فيها خيرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه الكريم مخاطبا للناس أجمعين: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثبت عنه في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: تدن الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى معقد إزاره أي حجزته، ومنهم من يكون إلى طرقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فمه الشريف، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذا اللقاء تحت عنوان تنبيه أولاة الألباب بفرضية الحجاب، تنبيه أولاة الألباب بفرضية الحجاب، تنبيه أولاة الألباب بفرضية الحجاب. أيتها الأخوات المسلمات المؤمنات القانتات التائبات العابدات المصليات الصائمات المزكيات المعتمرات الحاجات، يا من رضيتن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، يا من آمنتن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، يا أماه يا عمتاه يا خالتاه يا بنتاه يا أختاه يا فلذة الكبد، النداء لك الكلام معك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ماذا أحب لنفسي؟ أحب لنفسي جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا ما أحبه لنفسي، وهو ما أحبه لك يا بنيتي، وهو ما أحبه لك يا أخيتي. أريد لك الجنة، أريد لك الجنة، وما قرب إليها من قول أو عمل. لا أريد لك النار، ولا ما قرب إليها من قول أو عمل. فإن الله سبحانه وبحمده قال: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وقد قال من لا ينطق عن الهوى إمام النبيين خاتم المرسلين خليل الرحمن قائد الغر المحجلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه، قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. رسولنا شفيعنا حبيب قلوبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك أصابعه صلى الله عليه وسلم. الشاعر المسلم يقول: يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، إخوة نحن به مؤتلفون. مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتدي الموتى ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. يا ابنتي يا أخيتي، أنت صانعة الرجال، أنت من أنجبت للأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، أنت الذي أنجبت للأمة أهل بدر وكانوا 318 رجلا كلهم من أهل الجنة، أنت الذي أنجبت للأمة، أنت الذي أنجبت للأمة أهل بيعة الرضوان وكانوا 1400 رجل، أنت التي أنجبت للأمة المهاجرين والأنصار، الذين قال الله جل وعلا عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. من أنجب لنا سيف الله المسلول خالد بن الوليد؟ من أنجب لنا أبو عبيدة بن الجراح؟ من أنجب لنا الحب بن الحب أسامة بن زيد؟ من أنجب لنا هؤلاء الرجال من أمثال صلاح الدين الأيوبي؟ من أنجب لنا أسد الدين شركو؟ من أنجب لنا هؤلاء الرجال؟ إنه أنت يا أمة الله المسلمة، فأنت أنت المجتمع، أنت المجتمع، أنت البنت، أنت الأخت، أنت الأم، أنت العمة، أنت الخالة، أنت مصنع الرجال. فإذا صلحت صلح المجتمع بفضل الله عز وجل. فلقاؤنا معك تنبيه أولاة الألباب، وأنت منهن، أنت من أصحاب العقول الراجحة، أنت من أصحاب العقول السليمة، أنت التي تغرسين في نفوس الأولاد حب القرآن الكريم والإقبال على القرآن الكريم حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا وصبرا في هذا التبليغ وتحاكما، حتى يقوم الولد والبنت بتعلمه وتعليمه في النهار وفي الليل يقومون بين يدي الله بالقرآن العظيم. نعم نعم، أنت التي غرست في نفوس الأولاد حب السنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية. نعم نعم، أنت التي غرست في نفوس الأولاد ذكورا وإناثا حب الذين قال الله تعالى عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. حب من قال الله جل وعلا فيهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. حب من قال الله جل وعلا فيهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أنت أنت التي ربيت المجتمع على هذه المبادئ القرآنية النبوية وحب الصحابة الكرام الذين نقلوا لنا القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة. وما عرف التاريخ وما عرف التاريخ صحابة كصحابة نبينا، وما عرف التاريخ صحابة كصحابة رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك فأنت أرضعت الأطفال ذكورا كانوا أو إناثا حب الصحابة الكرام إن كانوا صحابة أو صحابيات. أنت ربطت ابنتك بحياة خديجة بنت خويلد وحياة سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وميمونة بنت الحارث وصفية بنت حيي بن أخطب وجويرية وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة. أنت التي ربطت ابنتك بصفية بنت حيي بن أخطب وبسائر أمهات المؤمنين وبذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر وبنسيبة وبخولة وبحفصة التابعية وقبلها الصحابية. نعم نعم، أنت التي ربطت ابنتك بالصحابيات الجليلات التي تمسكن بالكتاب وصحيح السنة بفهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي تراب أبي الحسنين أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب أسد الله الغالب الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم، أنت الذي وضعت ذلك أنت التي غرست ذلك في نفوس الأولاد. لذا فإن الحديث معك تنبيه أولاة الألباب، بفرضية الحجاب أمت الله المسلمة. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، كما قال شوقي رحمه الله، ونسأل الله أن تشتاق الجنة لنا ولك، فإن الجنة اشتاقت لعمار وسلمان وبلال. نعم، بارك الله فيك. فيا أمة الله المسلمة، اعلمي رحمني الله وإياك أن هناك أولياء للرحمن وهناك أولياء للشيطان، عياذا بالله. أولياء الرحمن دائما يربطونك بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، دائما يذكرنك بحياة أمهات المؤمنين، دائما يذكرنك بحياة أم أبي حنيفة وأم مالك وأم الشافعي وأم أحمد بن حنبل وأم الأوزاعي وأم السفيانين ابن عيينة والثوري وأم عبد الرزاق وأم البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن تيمية وابن القيم. نعم نعم، يذكرنك بها بأمهات هؤلاء الرجال الذين نحسبهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أنس بن النضر ومن كان على شاكلته رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فأنت التي قلت لزوجك، أنت خديجة بنت خويلد، حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف ويرتعد، نعم، من غار حراء ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني ويرتجف وترتعد فرائسه، ماذا جرى؟ فيخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن نزل عليه الناموس، فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. اقرأ، ما أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا جبريل أمين وحي السماء. ولما ذكر ذلك لخديجة قالت له والله تقسم بمن على العرش استوى، تؤكد تحلف والله لن يخزيك الله أبدا، تقول لزوجها والله إن لن يخزيك الله أبدا، والله لن يخزيك الله أبدا. لما؟ إنك لا تصل الرحم، إنك لا تصل الرحم، وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. كلمات مباركات زاكيات خرجت من في ذكي، وهو في أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. بهذه الكلمات والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذته وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، رجل عنده علم من الكتاب، فلما أخبرته طمأنهم ودار بينهما الحديث الطويل المعلوم لديك. الشاهد عندي أن أول من دخل الإسلام هي امرأة. من هي؟ إنها خديجة بنت خويلد، أول من دخل الإسلام، مجرد أن أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الإسلام. فأنت أيتها المرأة المسلمة، أنت لا أقول نصف المجتمع، بل أنت المجتمع ككل، فأنت التي تقومي على تربية الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء والأطباء والصيادلة والمهندسين والصناع والزراع والتجار وجميع أفراد المجتمع على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم وثقافاتهم وخنادقهم وتخصصاتهم. فأنت أنت يا أمة الله. لذلك فإن أعداء الإسلام وأولياء الشيطان، فإن أعداء الإسلام فإن أعداء الإسلام وأولياء الشيطان يردن بك شرا، لأنهم إذا قدروا على أن يأخذوا بيدك من النور إلى الظلمات هلك المجتمع. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم أولياؤهم الطاغوت، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. تأملي تدبري قفي مع الآية الكريمة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمة الكفر إلى ظلمة إلى نور الإيمان، من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمة النفاق إلى نور الإخلاص، من ظلمة البدعة إلى نور السنة، من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالطواغيط من أعداء الدين وأولياء الشيطان يريدون أن يأخذوا بيدك من النور المتلبسة أنت به إلى ظلمة حالك، فتنبهي حتى أعود إليك مرة أخرى. فاصل ونواصل إن شاء الله. أيتها الأخت المسلمة، هانا قد عدت إليك بتوفيق الله عز وجل لأمد يدي إليك، فآخذ بيدك دون أن أضع كفي في كفك. فنحن قوم لا نصافح النساء. نعم، آخذ بيدك إلى ماذا؟ إلى ما أنت عليه من طريق القرآن وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام. فاعلمي أن أعداء الدين يريدون أن يستأصلوا العفاف، وأن يقتلوا الغيرة، وأن ينحروا الفضيلة، وأن يئدوا الحشمة والوقار. ونحن نريد لك الخير في الدنيا بأن تكوني أمة لله، والخير في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض. فهيا هيا إلى طريق الجنة يا أمة الله. نعم، هيا هيا إلى طريق الجنة، فإن أعداء الدين يريدون أن يحببن لك التبرج. كيف يحببن لك ما نهى الله جل وعلا عنه؟ فقال في كتابه الكريم: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إن الله سبحانه وتعالى نهى عن التبرج، نهى عن الصفور، نهى عن العري. فقال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. والجاهلية عكسها الإسلام. طيب، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وماذا يوجد في الإسلام؟ يوجد في الإسلام: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليه؟ ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ماذا يوجد في الإسلام؟ يوجد في الإسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ماذا يوجد في الإسلام؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ماذا يوجد في الإسلام؟ وقرن في بيوتكن. هذا ما يوجد في الإسلام أيها الأخوات الفضليات المؤمنات القانتات. اسمعنا معي إلى كلام حبيب قلوبكن صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى كاسيات يعني تكشف شيئا من بدنها إظهارا لجمالها، فهي كاسية عارية تلبس ثيابا رقاقا تصف ما تحتها والعياذ بالله، فهن كاسيات عاريات في المعنى. وأما مائلات مميلات فزائغات عن طاعة الله عز وجل، وقيل مميلات أكتافهن، وقيل يتمشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا المعروفة، ومميلات بما يبدين زينتهن إلى آخر ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن فضال بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، الإمام الذي يبايع إمام المسلمين، أي نعم، وأمة أو عبد أبقى أي هرب من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله عز وجل رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. وبسند حسن أنه قد جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. فيا أمة الله لا تكوني من الذين من اللاتي سنوا سنة سيئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة. فإذا أنت من أوائل الناس في قريتك التي ارتديت النقاب، التي ارتديت الحجاب، من أوائل الناس في الشارع التي تسكنين فيه، من أوائل الناس في حيك التي عجلت وبكرت إلى الحجاب واقتدى الناس بك، فهذا كله في صحيفتك. وفي المقابل يا صاحبة الاستريتش والجنز والبضي والميني جيب والميكري جيب والقط، ويا صاحبة التنك وما كان على شاكلة الإسماعي، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يا من تلبسين البنطال الضيق وما يسمى بالبلوزة ثم ترتدين الإشرب أو الطاقية التي تسمينها إسبانج وتظنين بهذا أنك محجبة، لا والله لست بمحجبة. فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يا أمة الله المسلمة، أما قرأت قول الله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. يا أمة الله المسلمة، أما قرأت قول الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وربنا عز وجل قال حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يا أيتها الأخت المسلمة، عودي إلى ربك جل وعلا واعلمي أن الوشم أمر منهي عنه، تأتي بإبرة أو مسلة وتثقب المكان، فإذا نزل الدم وضعت كحلا أزرق فيخرج اللون على يدها على وجهها على مكان في جسدها أزرق، هذا الوشم صاحبه ملعون. لعن الواشمة والمستوشمة. التي ترتدي الباروكة لعن الواصلة والمستوصلة. التي ترقق حاجبيها لعن النامصة والمتنمصة. ما معنى اللعن؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله، ونحن نسأل الرحمن الرحيم أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. إذن لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والفالجة والمتفلجة التي تفرق بين أسنانها. نسأل الله العافية والنجاة. وكل ذلك ثبت كما تعلمون بأسانيد صحيح. فأنت يا من تخرجين متبرجة، يا من تخرجين سافرة، يا من تخرجين كاسية عارية، يا من تخرجين وقد ظهرت ثيقانك، يا من تخرجين ببنطال ضيق يفصل ساقيك وفخذيك، هل قرأت قول الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم كل خطوة خطوتيها، من بيتك للمدرسة، من بيتك للجامعة، من بيتك للشركة، من بيتك للمصنع، من بيتك للدائرة الوظيفية، من بيتك للسوق، من بيتك للحافلة، الأتوبيس التي ركبتيه، القطار الذي ركبتيه، المترو، الترماي، السيارة، التاكسي اللي ركبتيه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يا أمة الله، اتق الله في نفسك واعلمي أن الله تعالى سائلك، فكوني على الطريق المستقيم. وها أنا أذكرك بشروط الحجاب الشرعي، أذكرك بشروط الحجاب الشرعي. يا أختاه اتركي هذا الموبايل، أي الموبايل اللي في ايدك ده، اتركيه الآن واستمعي لشروط الحجاب الشرعي. وانت يا أختي لا تنشغلي بهذا الطفل الآن، انشتغلي بارك الله فيك بسماع شروط الحجاب الشرعي، لأنك أنت متهيئة ومستعدة للاستقامة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أنت مستعدة إن شاء الله لجنة عرضها السماوات والأرض. أنت لا تريدين النار، نحن والله لا نقوى على العذاب. استمعي إلى شروط الحجاب الشرعي: استيعاب الحجاب لجميع البدن، وهذا مستفاد من قول ربنا الكريم من سورة الأحزاب: يدنين عليهن من جلابيبهن، الآية. والجلباب هو ما يغطي البدن كله. هذا أول حاجة، أول حاجة في شروط الحجاب إيه؟ استيعاب الحجاب لجميع البدن، استيعاب الحجاب لجميع البدن. طيب الثاني: ألا يكون ضيقا مجسما، وذلك لما أخرج أحمد بسند حسن لغيره من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحي الكلبي فكسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها فلتجعل تحتها غلالة، يعني ثوب يلبس تحت الجلباب أو تحت القميص. ليه؟ حتى لا يشف ولا يجسد، حتى لا يشف ولا يجسد. نعم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. أنت بنتك التي تذهب إلى الجامعة بنطال جنز، البنطال الجنز ده بيصف حجم العظام ولا لا؟ الفخذ ولا لا؟ الساقين ولا لا؟ البنطلون الاستريتش بيصف ولا لا؟ انتبهي، سأعيد عليك الحديث مرة أخرى. أخرج الإمام أحمد بسند حسن لغيره من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحي الكلبي فكسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. طيب، يبقى الشرط الثاني إيه؟ ألا تكون ضيقا مجسما. الثالث: ومنها ألا يكون الثياب مختصة بالكافرات، ليست كثياب الكافرات، وكذلك لا يكون من الثياب المختصة بالرجال، لأن هناك نهي عن التشبه بالكفار، من تشبه بقوم إيه؟ فهو منهم، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذا لا يكون ثوب شهرة يلفت الأنظار إليها، لا يكون ثوب شهرة يلفت الأنظار إليه. وكذا إذا خرجت به تخرج غير متطيبة، مفيش بقى برضان، لا، تخرج غير متطيبة ولا متبخرة، وذلك للوارد من النهي عن خروج المرأة متطيبة. فأخرج مسلم من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا. وفي رواية عند أحمد: وليخرجن تفلات، أي غير متبرجات، وليخرجن تفلات أي غير إيه؟ متبرجات. طيب، والشرط الذي بعد ذلك: لا يلفت الأنظار إليها، وقد قال الله تعالى في سورة النور: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أريد أن أعيد على حضراتكن شروط الحجاب الشرعي مرة أخرى سرداء: أولا، استيعابه لجميع البدن، ثانيا، ألا يكون ضيقا مجسما، ثالثا، ألا يكون من الثياب المختصة بالكافرات ولا يشبه لباس الرجال، وخامسا، لا يكون ثوب شهرة يلفت الأنظار إليه، وسادسا، إذا خرجت تخرج غير متطيبة ولا متبخرة، سابعا، لا يلفت الأنظار إليها. هذه شروط الحجاب الشرعي، هذه شروط الحجاب الشرعي. أما الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة وكفيها وجميع بدنها، الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة وكفيها وجميع بدنها، فقول الله تعالى من سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وسبب نزول الآية ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت ابن 10 سنين مخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى المدينة، فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب سألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطالوا المكسى، فقام عليه الصلاة والسلام فخرج، وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس ولم يتفرقوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أنهم قد خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فأنزلت آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا. أي نعم. ومعلوم أن خطاب الواحد خطاب للجماعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة. إذن يا إخوان، أول دليل قول الله تعالى من سورة الأحزاب: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ وكذلك الدليل الثاني: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نعم. وقد صح عن ابن مسعود، وهو أحد كبار علماء الصحابة الكرام، وعن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس، وعن التابعي عبيد السلماني في تفسير الآية الكريمة من سورة الأحزاب، أنه غطى رأسه ووجهه بثوبه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه. غطى رأسه ووجهه بثوبه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه، يعني لا يظهر إلا العين اليسرى. أي نعم، لم يظهر إلا العين اليسرى. وهذا تفسير ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني. ثم حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه الترمذي: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والدليل الرابع حديث الإفكي الثابت في البخاري ومسلم، وفيه كان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني. من التي تتكلم؟ عائشة العالمة الحافظة المحدثة أم المؤمنين التي اتهمت بجريمة الزنا، وأنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات، وما زال الشيعة الرافضة يتهمونها بما برأها الله به، فيعد ذلك تكذيب لله، ومن كذب الله فقد كفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام عياذا بالله. نعم. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، أي هو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حين عرفني فخمرت وجهي، أي سترت وجهها رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فخمرت وجهي. أليست الخمر سميت خمرا لأنها تغطي العقل، تغطي العقل. في الآية شرب خمرة وبال، تغوط، لعب في بوله، لعب في غائطه، أخرج إلى غير ذلك. فبارك الله فيك. استيقظت باسترجاع حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. وكذلك حديث أسماء بنت أبي بكر: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا ننتشط قبل ذلك في الإحرام. وكذلك ما أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا. قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها. قال: فذراعا لا تزيد عليه. وقول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، الآية، وهو الجلباب. فتقول لنا أي شيء بعد ذلك؟ فنقول وأن يستعففن، وأن يستعففن خير لهن. فيا أمة الله المسلمة، نحن نريد لك جنة عرضها السماوات والأرض، فلا تسمعي لكلام أعداء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت، والحم هم أقارب الزوج، والمراد أن الخطر من دخول أقارب الزوج على المرأة شديد كخطر الموت، والشر يتوقع منه، والفتنة منه أكثر لتمكنه من الوصول للمرأة والخلوة بها من غير أن ينكر عليه أحد بخلاف الأجنبي. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، كما ثبت في الصحيحين. وعند الإمام أحمد لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. فيا أمة الله المسلمة، اتق الله في نفسك، واعلمي أننا نريد لك الجنة والفرار من النار، فلا تسمعي لمن يريد أن يأخذ بيدك من النور إلى الظلمات. فنحن نريد لك أن نأخذ بيدك من الظلمات إلى النور، وأنت يا من أنت في النور اثبتي على ما أنت عليه، فنحن ضيوف على وجه هذه الكوكبة الأرضية، وسنرحل عنها شئنا أم أبينا، فنريد أن نرحل ونحن على الطريق الذي يحبه الله تعالى. شكر الله لك وبارك الله فيك، وثبتك الله على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع، وأحيانا وأماتنا وإياكم على ذلك. وأسأل الله الستير أن يستر عرضي وأعراض المسلمين، فإن الضروريات الخمس الدين والنفس والمال والعرض والعقل. فيا أمة الله عليك بالجلباب، عليك بالخمار، عليك بالإزدال، عليك بالنقاب، عليك بأن تكوني على طريق أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات، إن كنت تريدي الفرار من النار، إن كنت تريدي الحصول على جنة، إن كنت تريدي أن تشربي من الحوض شربة لا تظمئين بعدها أبدا، إن كنت تريدي حب الله عز وجل وحب الله لك، وإن كنت تريدي العفاف والستر والطهر والحياء والوقار والحشمة والخير، فعليك أن تلزمي ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالهداية قلبنا والسنة.